Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
أنا أشدكم بضرورة الخروج من الفاشر والتوجه إلى منطقة قرني البوابة القربية الشمالية للمدينة.
فيوميا مركز الأزل الوحيد الموجود في الطويلة تستقبل أكثر من 150 يعني إصابة جديدة بحالة الكوليرا.
جريت المحاكمة بصورة سريعة جدا، انتهت بمحاكمته بالإعدام، صدر الحكم يوم أمس.
ده تضارب واضح جدا بين الاثنين. كيف انت بجهة تقول انه هذه الحكومة غير شرعية؟
هو باختصار كده الشغلانة دي كلها ماشية لشنو؟ ماشية باتجاه انه يكون في النهاية تسوية.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 31 يوليو عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار والبدايه بالعناوين. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على أم صميمة وسط هجوم على أم سيالة بشمال كردفان ونزوح 34 قرية مجاورة بسبب المعارك الطارية. الهادي إدريس والطاهر حجر يطالبان المواطنين بمغادرة الفاشر واتفاق صلح بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بجنوب دارفور. زيادة كبيرة في حالات الكوليرا في طويلة وجنوب دارفور، وعبد الواحد يدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري. خبراء يستبعدون رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في الجلسة القادمة، والحكم بالإعدام على عضو مكتب سياسي بحزب الأمة القومي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت قوات الدعم السريع الأربعاء سيطرتها على منطقة أم صميمة وصدت هجوما شنه الجيش على منطقة أم سيالة بشمال كردفان. بالمقابل قالت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة إن الجيش تمكن من السيطرة على الحمراء غرب الهلبة بالنيل الأبيض وشرق أم سيالة بشمال كردفان، مشيرة إلى نيته التقدم نحو بارة وجبرة الشيخ. كما أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة مسيرة انتحارية في المحور الشمالي بأم صميمة، وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص
22 يسقطون طائرة مسيرة بريقدار أغانجي الآن في محور أم صميمة المحور الشمالي.
ده الرقم حق هذا
ده باقي رمتها
ودي كرمتها
ده باقي رمتها والماسورة الطويلة دي دي حقتها وده لسه ده باقيها.
وأفادت مصادر لراديو دبنجة أن المواجهات أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وأدت إلى نزوح آلاف المدنيين من نحو 34 قرية وحلالا باتجاه مناطق أكثر أمنا من بينها مدينة الأبيض، وشملت القرى المتأثرة نويرة النعامة وأم ليمونة ومويلح وقرى كيدو الستة ومجماري وأولاد عاجب، إضافة إلى قرى أخرى بمحيط أم صميمة. وأوضحت المصادر أن النازحين تقطعت بهم السبل في البديان وعلى الطرقات، حيث يواصلون السير على الأقدام وبعربات الكارو في ظروف إنسانية صعبة. قالت مبادرة دارفور للعدالة والسلام إنه طيران الحربي التابع للجيش السوداني شن غارة جوية على قرية أم رزوقة بريف أم سيالة بشمال كردفان، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، من بينهم 5 من أسرة واحدة، إضافة إلى عشرات الجرحى. كما استأنفت قوات الدعم السريع القصف المدفعي واستخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف داخل مدينة الأبيض. شهدت مدينة الفاشر أمس اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع على المحور الجنوبي، فيما أفاد مواطنون باستمرار القصف المدفعي. من جهتها كشفت وزارة الصحة بشمال دارفور عن وصول لقاحات التطعيم إلى معظم محليات الولاية باستثناء مدينة الفاشر المحاصرة منذ فترة طويلة بسبب الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. وفي الأثناء أطلقت مبادرة قومة بنات الفاشر حملة لجمع التبرعات لمواجهة الظروف المعيشية المتردية. قال الدكتور الهادي إدريس حاكم إقليم دارفور في حكومة تأسيس إن الفاشر تحولت إلى منطقة عمليات عسكرية يصعب دخول المنظمات إليها لعدم الأمان، ووجه نداء للمواطنين بالخروج إلى منطقة غورني على البوابتين الغربية والشمالية، مؤكدا استعداد قواته لتأمينهم ونقلهم إلى كورما أو أي منطقة يختارونها مع تقديم الخدمات الضرورية خاصة الغذاء والدواء. وأضاف الهادي إدريس في هذا الخصوص:
أنا أشدكم بضرورة الخروج من الفاشر والتوجه إلى منطقة غورني البوابة القربية الشمالية للمدينة، حيث تواجد قواتنا قوات تحالف تأسيس وتقوم بتأمينكم زي ما القوات دي وقوات تحالف تأسيس أمنت الآلاف من الناس اللي خرجوا من الفاشر.
وفي السياق نفسه دعا طاهر حجر عضو المجلس الرئاسي ورئيس تجمع قوى تحرير السودان سكان الفاشر لإخلاء المدينة فورا لتفادي خطر استخدامهم كدروع بشرية. جدد من يركم الناوي حاكم إقليم دارفور مطالبته برفع الحصار فورا عن الفاشر وفتح الممرات الإنسانية، ودعا خلال لقائه الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان الأمم المتحدة إلى توثيق الانتهاكات بحق المدنيين، مؤكدا التزام حكومته بتسهيل دخول المساعدات. وأضاف هذا الخصوص:
في الحقيقة تم مناقشة في عدد من القضايا، أولها طبعا قضية دارفور وخاصة حصار الذي يعني يحكمه الدعم السريع قوات الدعم السريع في الفاشر، والأوضاع الإنسانية في داخل الفاشر وخاصة أوضاع النساء والأطفال وتدمير المؤسسات الحيوية مثلها مستشفيات والمدارس والتجمعات المدنية الكبيرة.
أعلنت السلطات المحلية بجنوب دارفور التوصل إلى اتفاق صلح بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، والاتفاق نص على فتح الطرق الحيوية بين نيالة والمناطق الغربية واستمرار الزراعة المطرية حتى نهاية ديسمبر 2025 وتشكيل قوى أمنية لتأمين المناطق. طالب عبد الواحد محمد النور رئيس حركة تحرير السودان الأمم المتحدة بإعلان مناطق سيطرة حركته مناطق كوارث إنسانية بسبب تفشي الكوليرا، داعيا للتدخل العاجل وفتح ممرات إنسانية. ودعا عبد الواحد في نداء إنساني مفتوح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل الفوري لمكافحة تفشي الكوليرا بشكل عاجل في ظل غياب كامل لمرافق الرعاية الصحية في تلك المناطق. وأضاف محمد الناير الناطق الرسمي باسم الحركة في هذا الخصوص:
وبناء عليه نناشد الأمم المتحدة بالآتي: 1. الاعتراف بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة والسودان ككل مناطق كارثة إنسانية. 2. التدخل الفوري والسريع لمكافحة تفشي الكوليرا في المناطق التي لا توجد فيها أي مرافق صحية. 3. فتح ممرات إنسانية لضمان إيصال المساعدات دون عوائق إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والمرضى وجميع المحتاجين. 4. الضغط على جميع أطراف النزاع للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في جميع أنحاء البلاد. 5. الضغط على أطراف النزاع للانخراط الجاد في عملية تفاوض غير مشروطة. 7. مناشدة المجتمع الدولي وجميع أصحاب الضمائر الحية في العالم التحرك الفوري لإنقاذ ملايين الأرواح المهددة بالموت المؤكد.
من جانبه كشف محمد يعقوب مسؤول الإعلام في حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تفشي الكوليرا في دائرة طويلة، وقال لراديو دبنجي إن المركز استقبل يوم الخميس 171 حالة إصابة بالكوليرا ليرتفع العدد التراكمي للحالات إلى 2488 حالة، من بينها 46 وفاة. وأشار إلى وجود 209 حالة في مركز العزل، ونبه إلى تسجيل معظم الحالات في دب نايرة وطويلة والعمدة وشكشكو. وأضاف في هذا الخصوص:
يوميا مركز العزل الوحيد الموجود في الطويلة تستقبل أكثر من 150 يعني إصابة جديدة بحالة الكوليرا. فإحنا الليلة يوم الخميس 31 يوليو المركز استقبل أكثر من 171 مصاب. العدد التراكمي بالنسبة للإصابة من تاريخ انتشار بتاعت الوباء لغاية الآن 2488 حالة بتاعت الإصابة. فالوفيات حد الآن 46 حالة بتاعت الوفاة. والآن موجودين في مركز بتاعت العزل بيتلقوا العلاج يعني 209 حالة. أكثر الحالات موجودة في معسكر دب نايرة، المسكرات الجديدة، ومعسكر طويل العمدة شكشكو.
وفي ولاية جنوب دارفور أعلنت وزارة الصحة الولائية أمس الأربعاء عن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بمرض الكوليرا، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد التراكمي للحالات إلى 903 حالة إصابة والوفيات إلى 52 حالة وفاة. وقالت إن الحالات جرى تسجيلها في نيالة ومعسكر كلمة ومناطق أخرى في محلية بليل ومحلية السلام. وفي شمال كردفان كشفت وزارة الصحة عن تلقي أكثر من 33 ألف شخصا التطعيم ضد مرض الكوليرا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان خلال يومين. تصاعدت عملية التجنيد القسري في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السري في أبريل 2023، حيث نفذت القوات المقاتلة الجيش والدعم السري مداهمات واعتقالات طالت شبابا ونازحين في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة. وأكدت منظمات دولية أن الطرفين يستخدمان الغذاء والإغاثة وسيلة ضغط لإجبار الأسر على تقديم أبنائها للقتال. ويعتبر ناشطون أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. يواجه مئات الأطفال السودانيين في طرابلس الليبية خطر الاستقلال والتجنيد من قبل شبكات الاتجار بالبشر وسط غياب الحماية القانونية والاجتماعية. وقالت فدوى سيف الدين عوض الله أمينة المرأة بجالية غرب طرابلس وناشطة في قضايا اللاجئين إن العديد من هؤلاء الأطفال يعملون في مهن هامشية أو يتسولون في الأسواق والشوارع، وغالبا ما يكونون برفقة نساء في ظروف قاسية تهدد حياتهم ومستقبلهم. وأضافت فدوى في هذا الخصوص:
الأطفال فاقدين السنة هم اللي هم أهلهم ماتوا في الحرب أو فقدوا أهلهم خلال الحرب، وقلنا أعمارهم بتتراوح يعني ما دون 16-15 سنة. ده اللي احنا حاليا بنحاول انه نشوف انه تكون اسر تستضيفهم مع التعاون مع بعض المنظمات. ما بنقدر نحصر اعدادهم لاعدادهم بركين بصراحة، اعدادهم في تزايد مستمر.
افاد لاجئون في شرق تشاد بتعرض نازحين سودانيين لهجوم مسلح اسفر عن اصابة 2، واوضحوا انه الهجوم جرى اثناء عودتهم من السوق الاسبوعي. في الاثناء انحارت منازل بمعسكر كونونغو جراء الامطار الغزيرة. قال المحامي عثمان صالح إنه إعلان وزير العدل رغبة الحكومة في إنهاء مهمة بعثة تقصي الحقائق لا معنى له، موضحا إنه البعثة أنشأها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات، وأشار إلى أن رفض الحكومة السماح للجنة بالعمل يعكس خشيتها من مساءلة عناصرها والقوات الموالية لها، خاصة مع وجود اتهامات بارتكاب انتهاكات من قبل القوات المسلحة وميليشيات مرتبطة بها مثل البراء بن مالك وغيرها. وأضاف في هذا الخصوص:
انت ما تسمح للبحثة تشتغل على اساس انه تقدم المنتهكين دي، ما دام انت ما منتهك خليها تقدم المنتهكين لمسألة العدالة، لكن مسألة انهاء التغصي معناتها انت خايف على نفسك، معناتها خايف انه القوات المسلحة هي نفسها تكون ارتكبت انتهاكات. اذا فعلا شخص معني بمسألة العدالة ما بيمنع لجنة تقصي الحقائق إنها تستمر في العمل بتاعها، والعمل بتاعها توفيضه بينتهي شهر 10-25، وبعد ذلك مجلس حقوق الإنسان هو اللي بيحدد ما إذا كان إنه يتم تمديد التوفيض بتاعه أم لا، لكن ما الحكومة هي اللي بتحدد.
وأكد عثمان صالح غياب الآليات الوطنية الفعلية لحماية المدنيين، مشيرا إلى وجود آلاف المعتقلين ومحاكمات غير عادلة، واعتبر منع البعثة من العمل محاولة لإخفاء الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا كانت موجودة آليات وطنية لحماية المدنيين ما كان أوضح حقوق الإنسان وصلت للدرجة دي، لأنه دي الآن أكبر كارثة إنسانية في العالم. سمعنا بيان واحد لأي واحدة من الآليات الوطنية اللي هو بيتحدث عنها، ده كلام غير مسؤول. وبنقول إنه في آلاف من المدنيين الآن محتغلين ومحتجزين في الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، وفي أماكن احتجاز غير شرعية في مدارس وفي منازل. أكد إنه ما في أي آليات وطنية الآن تعمل، وخاصة الآلية الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحماية المدنيين، ديل تم تكوينهم فقط على أساس إنه يقدموا تقارير لتحسين صورة حكومة الأمر الواقع.
أصدرت محكمة الأوسط في أم درمان حكما بالإعدام على محمد دين عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بتهمة التعاون مع الدعم السري، ووصف حزب الأمة المحاكمة بأنها سريعة وغير قانونية، مؤكدا أن التهمة ملفقة وتهدف لتصفية حسابات سياسية. وقال مصباح أحمد مسؤول الإعلام بحزب الأمة لراديو دبنجا أن محمد دين ظل في أم درمان طيلة الحرب، وجرى اعتقاله منذ شهرين قبل أن توجه له اتهامات بالتعاون مع الدعم السري، وأوضح أنه خضع لمحاكمات غير قانونية دون السماح له بتأمين حقوقه في مقابلة محامية. وقال أن الحزب سيناهض الحكم قانونيا وسيحشد الرأي العام رافضا استغلال العدالة في تصفية الحسابات السياسية. وأضاف مصباح أحمد مسؤول الإعلام في حزب الأمة القومي لراديو دبنجا:
الحزب سيناهض هذا الحكم قانونيا ويعمل على حشد الرأي العام ومنظمات الحقوقية للدفاع عن المواطنين عموما الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات. نعتقد أنها استقلال للعدالة في تصفية حسابات. هو محمد دين موجود في الدرمان من بداية الحرب وحتى لحظة اعتقاله.
وفي كسر نفذ ناشطون في أروم وقف احتجاجية بالتزامن مع زيارة عضو مجلس السيادة نوارة بافلي احتجاجا على تردي الأوضاع في مستشفى أروما، وطالب الوقفة عضو مجلس السيادة بزيارة المستشفى والوقوف على أوضاعه المتردية. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص:
يقف هنا شباب من محلية أروما ليطالبوا عضو مجلس السيادة بضرورة زيارة مستشفى أروما لتبديل الحالة السيء لحال أفضل إن شاء الله. مستشفى وضعها كارثي ومؤسف لدرجة بعيدة.
أعلن المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى السودان عن اجتماع مرتقب لمجلس السلم والأمن الأفريقي يوم 4 أغسطس لمناقشة الأزمة السودانية. وطالب رئيس الوزراء كامل إدريس بإعادة عضوية السودان للاتحاد، فيما استبعد البروفيسور زحل محمد الأمين أستاذة القانون الدستوري في حديث لراديو دبنجا صدور قرار مباشر بذلك في الجلسة المقبلة، مرجحين الاكتفاء بالدفع نحو تسوية سياسية شاملة. وأضافت في هذا الخصوص:
لكن هذا يتوقف، يعني المسألة ليست هي مجرد يعني طلب أو رد على هذا الطلب، هنالك متطلبات موجودة سلفا في المانديت بتاع الاتحاد الأفريقي للعضوية ولرفع العضوية. فإذا في أغسطس سوف ينظر في هذا الطلب المقدم من السودان لرفع العضوية.
الخبر الأخير في النشرة: رحبت وزارة الخارجية السودانية ببيانات مجلس السلم والأمن الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة الرافضة لحكومة تأسيس. من جانبها أكدت مصر رفضها لأي خطوات تهدد وحدة السودان، معلنة دعمها لسيادته وسلامة أراضيه. كما أعلنت جيبوتي رفضها محاولة تشكيل حكومة موازية واعتبرتها تهديدا لوحدة السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
أصدرت محكمة الأوسط بأم درمان حكما بالإعدام على الأستاذ محمد دين عضو المكتب السياسي لحزب الأمة. راديو دبنجا تحدث إلى الأستاذ مصباح أحمد مسؤول الإعلام بحزب الأمة للمزيد من التفاصيل.
نعم الحبيب محمد دينك هو عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي وعضو مجلس الحل والعقد في هيئة شؤون الأنصار وهو كان متواجد في السودان في الخرطوم ومدرمان تحديدا منذ بداية الحرب، وتم اعتقاله قبل حوالي شهرين ومن بيته، وكان اعتقال عادي، لكن تحول بعد ذلك لتهمة التعاون مع الدعم السريع، وحول لمحاكمة للأسف في ظروف غير قانونية، ما لم يتم تأمين حقوقه في مقابلة محامينه في الدفاع عن نفسه بالصورة القانونية المطلوبة. وأجريت المحاكمة بصورة سريعة جدا، انتهت بمحاكمته بالإعدام، صدر الحكم يوم أمس. ونحن نعتقد أن هذه الإجراءات كلها غير قانونية، وأنها إجراءات فيها تعسف وفيها اتهام للمواطنين تكررت في عديد من الولايات، ولذلك الحزب سيناهض هذا الحكم قانونيا ويعمل على يعني حشد الرأي العام ومنظمات الحقوقية للدفاع عن المواطنين عموما الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات. نعتقد أنها استقلال للعدالة في تصفية حسابات. هو محمد دين موجود في أندرومان من بداية الحرب وحتى لحظة اعتقاله، إن كان لديه أي ارتباط بالدعم السريع كان من الممكن أن يخرج، ولكن لأنه أصلا هو ليس لديه علاقة بالقوات الدعم السريع ظل موجودا كغيره من المواطنين المتواجدين هناك، وللأسف حصل له هذا الاعتقال وهذا الاتهام الذي انتهى بمحاكمة. مؤكد هذا الإجراء وما تم من إجراءات أخرى تجاه كثير من المواطنين في مناطق مختلفة بهذه الصورة التعسفية يعني تخدش في العدالة نفسها، باعتبار أنه استقلال العدالة في هذه الحرب لتحقيق مكاسب أو لتصفية حسابات يعني الضغط على القوى المدنية وقيادات القوى الموجودة في الداخل، هذا أمر مؤسف للغاية. نحن نعتقد أن المحاكمة لم تتم بصورة عادلة، والحزب سيعمل على مناهضتها قانونيا وكذلك أيضا إعلاميا وسياسيا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
ما زالت ردود الفعل تتوالى بين قادة الحزاب السياسية وقادة الرأي حول تصريحات الاتحاد الإفريقي بشأن حكومة تأسيس والإشارة للاعتراف بالمجلس الانتقالي والحكومة المدنية في بور سودان. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجا للأستاذ عبد دهب المتحدث السابق للأمم المتحدة وأستاذ الإعلام بالجامعات.
السلام عليكم. بالنسبة للبيان بتاع مجلس الأمن والسلم الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، أنا أعتقد أنه بيان غريب جدا. أعتقد أنه في تضارب في ما اتخذه نفس هذا المجلس من قبل، في عندما حدث الانقلاب في 25 أكتوبر 2021 اجتمع هذا المجلس وقرر تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. ليه؟ لأنه حسب اللوائح بتاعت الاتحاد الإفريقي أي تغيير لأي حكومة بطريقة غير شرعية بين قوسين يعتبر يعني تعتبر العضوية بتاعت الدولة المعنية دي معلقة في الاتحاد الإفريقي، وقد اتخذ هذا القرار. طيب الآن نفس هذا المجلس في البيان بتاعه بعد ما أدان واستنكر تكوين الحكومة الموازية في نيالا قال إنه هذه الخطوة غير شرعية، وإنه الجهة الشرعية الوحيدة المعترف بها هي المجلس السيادي الانتقالي والحكومة المدنية المكونة حديثا في بورت سودان. ده تضارب واضح جدا بين الاثنين. كيف انت بجهة تقول انه هذه الحكومة غير شرعية وانها اتت بشكل غير شرعي، ثم بالجهة الثانية تقول دي الجهة الوحيدة المعترف بها؟ انا حسب علمي وحسب معلوماتي لم اسمع بانه الاتحاد الافريقي يعني أعاد العضوية للسودان. بحسب علمي لا زالت عضوية السودان معلقة في الاتحاد الأفريقي بسبب إنه الحكومة الموجودة في السودان حسب تعريف الاتحاد الأفريقي هي حكومة غير شرعية وإنها انقلبت على الحكومة الشرعية. طيب كيف يبقى الكلام ده؟ أنا أعتقد إنه الاتحاد الأفريقي مطالب بإنه يوضح موقفه، مطالب بإنه يوضح يعني كيف صدر هذا البيان، ومطالب بإنه يعني يورينا شنو بالضبط الموقف. إن كان ده هو الموقف بتاع الاتحاد الأفريقي وعايز يمشي فيه، ده بيضع الاتحاد الأفريقي في حتة يعني ضيقة جدا، وبيصبح طرف غير محايد في الصراع الدائر الآن في السودان. وبالتالي أي أنشطة لاحقة للاتحاد الأفريقي لعملية التوسط لإنهاء القتال الدائر الآن في السودان بيبقى الاتحاد الأفريقي فاقد للمصداقية هنا في الحتة دي. عدم الاعتراف بالحكومة الموازية اللي تكونت في نيالا هذا شيء، ولكن انك تقول انه الحكومة الشرعية الوحيدة هي الحكومة الموجودة في برسودان ده واضح جدا، يعني ده انك انت اخذت طرف او وقفت مع طرف من الاطراف بتاعة الصراع. انا افتكر انه كان الاولى بالاتحاد الافريقي انه يقول والله انه تكوين الحكومة اللي في نيالا لا يساعد في عملية إحلال السلام في السودان. أنا أفهم إنه يقول كلام زي ده، ويعني بكده أنت بتخلي نفسك محايد وموجود كآلية محتملة لمناقشة القضية السودانية ولمحاولة إيجاد حلول لها، لكن بالشكل الحالي ده أنا أفتكر إنه بتبقى المسألة صعبة جدا إنه أطراف الحرب تقبل بـ أو أي طرف من أطراف الحرب ممكن يقبل بالاتحاد الأفريقي هنا كوسيط. شكرا جزيلا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
وجه الدكتور الهادي إدريس حاكم إقليم دارفور المعين بواسطة حكومة تأسيس اليوم الخميس نداء لمواطني الفاشر للخروج من المدينة بسبب سوء الوضع وتصاعد حدة القتال.
الأهل بمدينة الفاشر، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. أنا ابنكم الدكتور الهادي إدريس يحيى. في الرسالة القصيرة دي أنا داير أنا أشدكم بضرورة الخروج من الفاشر والتوجه إلى منطقة قرني البوابة القربية الشمالية للمدينة، حيث تواجد قواتنا قوات تحالف تأسيس وتقوم بتأمينكم. زي ما القوات دي وقوات تحالف تأسيس أمنت الآلاف من الناس اللي خرجوا من الفاشر على مدى 6 شهور الفايتة. قواتنا ده بعد ما تستقبلكم في منطقة قرني سوف تقوم بتأمينكم من منطقة قرني إلى منطقة كورما أو أي منطقة أخرى أو وجهة أنتم شايفينه آمنة بالنسبة لكم. بجانب قواتنا القوات الموجودة في قرني برضو عندنا قوة إضافية مرابطة بين كورما وقرني. القوة ده من مهامها الأساسية بأنه تتعامل مع قطاع الطرق والحرامية، وبالتالي الطريق من قرني إلى كورما أو المناطق الأخرى لا سيما طويلة، الطريق ده أصبح الطريق آمنة والقوات ده جاهزة لاستقبالكم. بعد ما تصلوا لمنطقة كورما قواتنا وقوات تحالف تأسيس برضو تقوم بتقديم الخدمات الضرورية بالنسبة لكم، لا سيما الدواء والغذاء. وبهذه المناسبة نحن برضو نناشد كل المنظمات الإنسانية الأممية وغيرها بضرورة تقديم الخدمات الضرورية لأهلنا في المناطق النزوح إليها، سواء كان في كورما أو طويلة أو المناطق الأخرى، باعتبار إن الفاشر أصبحت منطقة، يعني منطقة بتاع عمليات عسكرية ومنطقة غير آمنة، وبالتالي يصعب وصول المنظمات الإنسانية إليه. شكرا جزيلا.
وفي متابعتنا للوضع الإنساني في الفاشر والطويلة ومناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور، تحدث لراديو دبنجة اليوم الأستاذ محمد يعقوب، مسؤول الإعلام بالسلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة عبد الواحد.
لا زالت الإصابات بوباء الكوليرا متزايد بشكل مخيف في دائرة طويلة، لأن ذاك المسببات اللي أدى لتفشي بتاعة الإصابة بالوباء موجودة، من تردي الإسهال البيئي وعدم توفير مياه نزيفة وعدم وجود مراهيد. لا زال التبرز في الأعراض موجودة في المنظمات اللي موجودة، يعني عملت يعني بجهد كبير في أنه تقدر يعني أقلها تخفف الإصابة أو تعمل حد بالنسبة للانتشار المخيف، لكن يعني إمكانياتها بسيطة مقارنة بحجم الإصابة. فيوميا مركز الأزل الوحيد الموجود في الطويلة تستقبل أكثر من 150 يعني إصابة جديدة بهالة الكوليرا. فإحنا هسه الليلة يوم الخميس 31 يوليو، يعني المركز استقبل أكثر من 171 مصاب. العدد التراكمي بالنسبة للإصابة من تاريخ انتشار بتاعة الوباء لغاية الآن 2488 حالة بتاعة الإصابة، فالوفيات حد الآن 46 حالة بتاعة الوفاة. والآن موجودين في مركز بتاعة الأزل بيتلقوا العلاج يعني 209 حالة موجودة عندنا هنا بيتلقوا العلاج في مركز بتاعة الأزل الوحيد اللي موجود في الدائرة. أكثر الحالات موجودة في معسكر دبنايرة، المسكرات الجديدة ومسكر طويل العمدة وشوكشوكو. نسبة اللي تردي في الإسهال البيئي والحالة المعيشية الصعبة اللي قاعد يمر بها المعسكرات الجديدة اللي باوي النازحين الجدد، ففي تردي في الإسهال البيئي وعدم وجود برضو مراهيد والمياه برضو خير نزيفة. لذلك نجدد نداءنا للمنظمات التي تعمل في مجال الصحة وبالأخص منظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل للخداع على هذا الوباء الفتاك الذي تهدد حياة أكثر من مليون نازح موجودين هنا داخل الدائرة.
دبنجة، أخبار لكل السودان.
ونختتم المجلة اليوم بإصدار جديدة من برنامج في الميزان، وزيارة خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رضوان نويصر لبور سودان وما قدمته الحكومة من مطالب. في المجلة حوار مع المحاميان عثمان محمد صالح وصالح محمود، من إعداد وتقديم زميل الصادق مصطفى زكريا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر إلى بورت سودان، واللي بدأت في يوم 27 من شهر 7 الجاري وحتنتهي اليوم الخميس 31. الزيارة جاءت بغرض تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. الخبير الأممي تم تعيينه من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بقرار من مجلس حقوق الإنسان، وهو حيرفع نتائج زيارته للمفوض اللي حيقدم تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستضيف كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ صالح محمود لمناقشة الزيارة وتصريحات وزير عدل حكومة بورت سودان الدكتور عبدالله دروف، اللي هو بيّن موقف الحكومة وهو في نفس الوقت رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان. هنستمع في البداية مستمعينا الكرام لمقتطفات من حديث للدكتور عبدالله دروف وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو بيتحدث عن المطلوبات من الخبير الأممي، ومن بعد نستمع لكل من الأستاذ عثمان والأستاذ صالح، ونبدأ بما قاله وزير العدل في مؤتمر صحفي حول زيارة الخبير والمطلوبات المقدمة للخبير.
وضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين. لدينا مجلس الاستشاري لحماية المدنيين، وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب. أيضا هناك آليات أخرى من بينها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات، كلها تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وضمان كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. نطلب في البيانات والمخاطبات وفي كل ما يلي هذه المسألة أن يتم التصنيف هذه الميليشيا ووصفها بالميليشيا الإرهابية، وهذا تماشيا مع المواثيق الدولية وتماشيا أيضا وتحقيقا لمبدأ العدالة. هذه الجرائم التي قامت بها هذه الميليشيا الإرهابية مخالفة لكل المواثيق الدولية، ارتكبت كل جرائم الحرب وكل الجرائم ضد الإنسانية وكل الجرائم التي تؤدي إلى تصنيفها كجماعة إرهابية. ارسلنا له هذه الرسالة وأن يتم التصنيف الصحيح لهذه الميليشيا المتمردة الإرهابية. فيما يتعلق بالشأن الإنساني، أوضحنا للخبير بأن السودان لم يتلقى الدعم المطلوب في هذا الجانب، بالرغم من ما أصاب السودان من هذه الميليشيا المتمردة الإرهابية والتي قامت بتدمير البنيات التحتية، تدمير ممنهج وكان مأمولا من الأمم المتحدة ومن آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم المطلوب، الدعم الإنساني المطلوب، ولكن حتى الآن ما قدم للسودان لا يتجاوز 16% من ما هو مطلوب، وهذا قصور كبير جدا من الأمم المتحدة والوكالات التابعة للأمم المتحدة. و 85% من الجهود الإنسانية قامت بها الحكومة السودانية والشعب السوداني، وهذه القيم التي يحملها الشعب السوداني من التكافل والتعاضد وتلك التكايا التي انداحت في كل المناطق التي كان يوجد بها نازحين. لذلك نحن نفتكر أنه اعتمدت الحكومة السودانية واعتمد الشعب السوداني على هذه القيم في تجاوز هذه المحنة الإنسانية. نرغب في إنهاء بعثة تقصي الحقائق وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان وأن يستفاد من الكوادر الوطنية في هذا الجانب، خاصة وأن الأمم المتحدة تعاني من شح الموارد، فمن الأفضل أن يتم توظيف هذه الموارد في الآليات الوطنية والاستفادة من الكوادر الوطنية وتدريبها في هذا الجانب.
مستمعنا الكرام، ده كان الدكتور عبد الله دروف وزير العدل، ومن هنا ننتقل لنستمع للأستاذ عثمان صالح متناولا زيارة الخبير الأممي والمطالب التي تقدم بها إليه الدكتور عبد الله دروف وزير العدل. نستمع للأستاذ عثمان صالح.
أهلا ومرحب بكم ومرحب بمستمعيكم. فيما يتعلق بتصريحات سيد وزير العدل حول زيارة الخبير المستغل المعني بحقوق حالة حقوق الإنسان في السودان، وزير العدل ذكر أن الحكومة لديها آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين، ولكن للأسف السادة الوزراء والمسؤولين بيصرحوا تصريحات مرات ما بكون مطلعين على الأوضاع بالضبط الحاصل شنو. هل لدينا آليات الآن وطنية لحماية المدنيين؟ إذا كانت موجودة آليات وطنية لحماية المدنيين ما كان أوضاع حقوق الإنسان وصلت للدرجة دي، لأنه دي الآن أكبر كارثة إنسانية في العالم. بسمعنا بيان واحد لأي واحدة من الآليات الوطنية اللي هو بيتحدث عنها، فده كلام غير مسؤول. وبنقول انه في الاف من المدنيين الان محتغلين ومحتجزين في الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، وفي أماكن احتجاز غير شرعية في مدارس وفي منازل. في 3 عنابر بسجن الأبيض ما تابعة لإدارة السجن، تابعة للاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، يحتغلوا فيها من يشاء، ما في وكيل نيابة بزورة ولا قاضي بزورة ولا خاضع للرغابة. وين الآليات الوطنية اللي بتكلم عنها بتعمل في إطار حماية المدنيين؟ دي بالنسبة للآليات الوطنية، بيتأكد إنه ما في أي آليات وطنية الآن تعمل، وخاصة أنا قاصد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحماية المدنيين. ديل تم تكوينهم فقط على أساس إنه يقدموا تقارير لتحسين صورة حكومة الأمر الواقع. في آليات دولية حاولت تجعل إنه تتغصى عن حقائق وأوضاع حقوق الإنسان، مثل لجنة تغصي الحقائق، المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الوطنية الحقوقية، لكن الحكومة ما بتسمح لهم بأنه يعملوا، لأنه عارفة سجلها في حقوق الإنسان مخزي، عشان كده ما بتتيح فرصة لجهة مستغلة أو محايدة على أساس أنه تجي تحقق، وإنما يتم إنشاء آليات على أساس أنه تكتب تقارير عشان تحسن أوضاع حقوق الإنسان. أما في مجال الشأن الإنساني، فهو قال أطلع الخبير بأن السودان لم يتلقى الدعم المطلوب من الأمم المتحدة، يعني برر الوضع الإنساني السيء بأن الأمم المتحدة وكالاتها ما قدمت الدعم المطلوب، وقال فقط قدم 16%. ده مسؤول سوداني يا أخي، لا يمكن أن تشن الحرب وتصير على الاستمرار فيها وترفض كل ما من شأنه إيقاف الحرب وإيقاف نزيف الدم، وتجي بعد ذلك تلوم الأمم المتحدة وكالاتها بأنها لم تقدم الدعم المطلوب. لكن انت بتشن حرب على شعبك، وبتهم الامم المتحده انه ما اكلت شعبك. الكلام ده ممكن تقوله المنظمات الانسانيه، ممكن تقوله المنظمات الحقوقيه، ولكن لا يمكن انه الشخص دمر وخرب وقتل وشرد ورافض كل الحقوق يجي يلوم الاخرين بانه الوضع الانساني في السودان بسبب عدم تقديم الامم المتحده وكالاتها للدعم المطلوب. فيما يتعلق بمسألة الاحتقالات والأحكام الغاصية، إنه بقول القوانين السودانية والقوانين الجنائية السودانية تم موافقتها مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وكأنه نحن عندنا دستور، نحن عندنا وثيقة دستورية تم تمزيقها عدة مرات من نفس الأشخاص المتحكمين الآن على السلطة في السودان، فما عندنا دستور على أساس إنه يتم موافقة أي قانون معه. أما المواثيق الدولية فأدخلوا فصل خاص بالقانون الجنائي، أدخلوا فصل خاص بالجرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وبعض الجرائم، وده كان عشان يتفادوا مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، لأنهم هم قالوا نحن بنحاكمهم هنا، والجرائم المتهمين فيها القانون السوداني يخلو من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. فتم إدخال الفصل ده على أساس أنه يتفادوا مسألة التسليم. فبنقول إنه الأجهزة العدلية السودانية والقوانين السودانية لا تتماشى مع المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها السودان. إذا تكلمنا عن مسألة المحتغلات، بنقول إنه في آلاف المحتغلين يا السيد وزير العدل، آلاف المحتغلين، ونذكر لك أمثلة فقط. المحتغل بدر الدين بشرى السماني ده موظف سابق بالسلطة القضائية، تم احتغاله في شهر يناير 25، وتوفي في المحتغل بتاريخ 8/6/25، ظل 4 شهور في المحتغل أو أكثر من 4 شهور، لم يطلق سراحه ولم يقدم لمحاكمة. ماذا فعلت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان؟ ماذا فعل المجلس الاستشاري لحماية المدنيين؟ هل سأل عن حالته قبل وفاته؟ ليه ظل 4 شهور بدون ما يقدم لمحاكمة؟ هل اتخذ أي خطوة بعد وفاته عشان يعرف سبب الوفاة داخل المحتغل شنو؟ وبنقول برضو المحتغل الصحفي عادل قطية محتغل منذ 7/2/2025، الآن له عدة شهور لم يقدم لمحاكمة. ماذا فعلت الآلية الوطنية وماذا فعل المجلس الاستشاري؟ الصادق يعقوب الضواها محتغل منذ 15/11/23، وكل الناس المحتغلين بسجن الأبيض.
ماذا فعلت الآلية وماذا فعل المجلس. بالنسبة للمحاكمات وإنه السيد الوزير بيقول إنه ما في أي متهم ما أتيحت له المحاكمة العادلة. قال كل المتهمين أتيحت لهم المحاكمة العادلة، ولكن بنديه برضو أمثلة، مجرد أمثلة. البلاغ 2489 لعام 2024 المتهم فيه نميري عبد الكريم أحمد دهب، عمره 19 سنة، اتحاكم بتاريخ 3/12/2024 أمام محكمة جنايات الأبيض وما كان عنده محامي دافع عنه. 2 البلاغ 33/37/2024 ده فيه 8 متهمين، منهم 4 متهمين ما عندهم محامين يدافعوا عنهم لما بدت المحاكمة بتاريخ 16/2/2025. دي الحقائق اللي يفترض انه وزير العدل يكون ملم بها. اما بالنسبة لمسألة انهاء بحث التغصي الحقائق، بحث التغصي الحقائق هي اساسا نشأت استجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية النتجت عن النزاع المسلح والمستمر منذ 15 أبريل في السودان. قرر مجلس حقوق الإنسان في تاريخ 11/10/23 إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان. ولاياتها بتشمل شنو؟ عشان نعرف إنه ليه وزير العدل بيقول إنه نحن دارين ننهي عمل بعثة تقصي الحقائق، وهل هو عنده الحق انه ينهيها ولا لا. البحثة ولايات بتشتمل انه تحقق في جميع الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بالقانون الدولي الانساني، وقعت وين ومتين ووراها منو وهكذا. مهمتها جمع وتوحيد وتحليل الادلة اللي بتأكد ارتكاب هذه الانتهاكات، وأيضا توثيق المعلومات والأدلة والتحقق منها. لازم الأدلة والمعلومات تكون متحقق منها وإنها صحيحة، وبعد ذلك تحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الانتهاكات. ما إذا في انتهاكات وفي ضحايا من المدنيين يبقى منو الارتكب الانتهاكات دي في مواجهة المدنيين؟ الحكومة بتقول الدعم السريع. طيب انت لينا ما في لجنة بتاع التقصي الحقائق دار تجي تجمع أدلة وبينات والعاول الانتهاكات ومنو ما تم انتهاك حقوقه ومن انتهاك منو؟ انت ما تسمح للبحثة تشتغل على أساس انه تقدم المنتهكين دي، المدام انت ما منتهك خليها تقدم المنتهكين لمسألة العدالة. لكن مسألة إنهاء التغصي معناتها أنت خايف على نفسك، معناتها خايف أنه القوات المسلحة هي نفسها تكون ارتكبت انتهاكات، الميليشيا الموالية لها مثل البراد لمالك وبعض الميليشيات الأخرى والمشتركة وغيرها تكون هي نفسها ارتكبت انتهاكات في حقوق الإنسان. عشان كده إنهاء بحث التغصي الحقائق إذا فعلا شخص معني بمسألة العدالة ما بيمنع لجنة تقصي الحقائق إنها تستمر في العمل بتاعها، والعمل بتاعها توفيضه بينتهي شهر 10/25، وبعد ذلك مجلس حقوق الإنسان هو اللي بيحدد ما إذا كان إنه يتم تمديد التوفيض بتاعه أم لا، لكن ما الحكومة هي اللي بتحدد. بالنسبة لطلبه بإنه بطالب إنه الدعم السريع يتم تصنيفه كمليشيا وبدعو المجتمع الدولي على أساس إنه يمشي في نفس الاتجاه، فبرضو طلب غريب بيجي من جهة إنها كونت الدعم السريع وأصدرت القانون البقني وضعه وحددت الزي العسكري والقيادة بتاعته، وكانت بتحاكم أي شخص يصنف الدعم السريع بالميليشيا. نذكر حادثة الإمام الصادق المهدي والأستاذ إبراهيم الشيخ، الحكومة كانت بترفض إنه ميليشيا الدعم السريع يطلق على كلمة ميليشيا. الآن لما مندقية الدعم السريع توجهت لنفس الجهة اللي كانت أوياها، الآن هي بتطالب الآخرين بأنه يوصفوها بأنها الميليشيا. أما عن تصريح الخبير وأمله في أنه يتحسن أوضاع حقوق الإنسان أو الأوضاع الإنسانية والحقوقية، بنقول نأمل ذلك، نأمل أنه الأوضاع الإنسانية والحقوقية في السودان تتحسن وكل السودانيين يعني يعيشوا حياة مستقرة وحادة، ولكن نتساءل كيف تتحسن أوضاع حقوق الإنسان، والحرب ما زالت مشتعلة وبتتمدد كل يوم في مناطق جديدة. كيف تتحسن أوضاع حقوق الإنسان والمحتغلات ومراكز الاحتجاز ما زالت مفتوحة وتستقبل المئات يوميا؟ كيف تتحسن أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية والمواطنين كلهم في حالة نزوح ولجوء؟ المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة، المدارس والجامعات مغلقة، الخدمات الماء والكهرباء منعدمة ومقطوعة منذ فترة، الأمن منعدم في البلد. كيف تتحسن أوضاع حقوق الإنسان؟ نحن حقيقة بنطالب بأنه لازم الحرب تقيف، لازم يحصل ضغط من الداخل، ده الأهم، ويكون مساعدة من المجتمع الدولي على أساس أنه الحرب تقيف، على أساس أنه يحصل استقرار في السودان. ولكن عشان يحصل استقرار لا بد من العدالة، لا بد من مساءلة ومحاكمة أي جهة أو أي فرد ارتكب انتهاك في حق الشعب السوداني. ويجب أنه نوقف ثقافة الإفلات من العقاب، ويجب إنصاف الضحايا.
مستمعينا الكرام، ومن الأستاذ عثمان صالح ننتقل لنستمع لحديث الأستاذ صالح محمود المحامي حول هذه الزيارة.
شكرا جزيلا أستاذ صادق، وتعليق على زيارة السيد رضوان مؤثر، وأيضا تعليق السيد وزير العدل بخصوص هذه الزيارة. أولا أعتقد أنه من الإيجابي أنه الحكومة في بورسودان سمحت للسيد الخبير المستقل والسيد نويسر، وكذلك البعثات الأخرى، يعني مكتب المدعي، مدعي جرائم دارفور. ولكن ما هو مهم في مثل هذه الزيارات، النتائج هي المهمة. ماذا تمت في خلال هذه الزيارات؟ وهل هذا التعاون فقط هو في إطار إنه الحكومة في بورسودان يعني تعطي يعني الإذن بالدخول للسودان، أم هل إنه الحكومة تسمح لهذه البعثات بلقاء مع الضحايا أو الشهود اللي ممكن يقدموا إفادات تفيد تقارير هذه الجهات؟ الواضح ومن خلال المتابعات إنه هذا الأمر لا يتم بالصورة المطلوبة، فقط هناك تقارير من جانب الحكومة، من الجانب الرسمي اللي دائما تكون هي مركزة حول نكران الحكومة لوقوع الانتهاكات، أو إنه الحكومة أيضا تقوم بدورها في متابعة هذه القضايا وفي تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وطبعا ده أمر يعني يحتاج لكثير من التوضيحات من جانب الحكومة، إنه توضح للعالم كيف هي تحقق العدالة في ظل وضع الجهاز القضائي الآن، وفي ظل وجود القوانين نفسها. حتى لو اعتبرنا إنه القوانين المعدلة، قانون الجنائي لسنة 91 المعدل، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية، إلا إنه هذه التعديلات اللي قصد بها الجرائم الثلاثة الأكثر شناعة في العالم، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، هي ظلت حبر على ورق. هي نصوص موجودة فعلا في قانون الجنايات، لكن عمليا أمام المحاكم من المستحيل أن يتم تقديم شخص بموجب هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية السودانية، وهي المحاكم الوطنية التي تنعقد لها الاختصاص في المقام الأول. وبالتالي المحاكم الأخرى زي المحكمة الجنائية هي محكمة مكملة. لكن في ظل عجز القضاء السوداني في تحقيق العدالة انعقد هذا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية كما هو معلوم، لأنه وجود هذه المواد في القانون الجنائي تحتاج لتشريعات وطنية أيضا مكملة فيما يتعلق بالتنفيذ لإجراءات وخلافة، ودي غير موجودة أصلا. فبالتالي هي حبر على ورق، ربما قصد بها إنه إيهام الرأي العام أو المحلي والعالمي إنه القانون السوداني تمكن من تلافي ما كان يقال إنه قطاع السوداني غير قادر وغير راغب. عدم القدرة كان عدم النص على هذه الجرائم في القانون السوداني، ولكن بعد النص عليها في العام 2009 أيضا لا تزال هناك عدم قدرة في محاكمة مثل هذه الجرائم أمام المحكمة السودانية. جزء آخر أيضا إنه الحكومة في بيان السيد وزير العدل قال إنه لم تتمكن من تلقي المساعدة من المؤسسات الدولية. أن إحنا في بالنا إنه المساعدة الأساسية كانت في يعني قرار مجلس حقوق الإنسان بتحويل السودان من البند الرابع أعتقد إلى البند إلى الفصل العاشر اللي بيتيح لمجلس حقوق الإنسان تقديم المساعدات الفنية للحكومة السودانية في إعادة يعني في 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 تطوير المؤسسات العدلية، بمعنى تقديم المساعدة لإجراء إصلاحات حقيقية في القوانين بحيث أنها تكون متوائمة مع المعايير الدولية، أيضا تأهيل القضاء والنيابات ومنفذي القانون من يعني الشرطة الأمن الجيش، وده ما ظلت الحكومة ترفض قبوله طبعا. من الجانب الآخر وأخيرا إنه حتى المحاكم الآن ما يجري في مناطق سيطرة الطرفين سواء كان حكومة بورسودان أو الدعم السريع إنه تتم فقط محاكمة المعارضين للحرب أو المناهضين لفكرة الحرب بصورة عامة، وتتم يعني صياغة تهم جزافية في الغالب يعني في إطار ما يسمى بالتعاون. صحيح لا يمكن أن نجزم أو أن ننفي إنه هناك ممكن يكونوا أشخاص بتعاونوا مع هذا الطرف أو ذاك، ولكن لا يمكن أن تكون كل الجرائم اللي بيتم تقديمها أمام المحاكم بصورة عامة هي ضد الخصوم السياسيين وضد المعارضين للحرب. في نهاية الأمر أنا أعتقد إنه يعني الحكومة تحتاج أيضا في إنها تكون شفافة في مسألة اللجان التي تتكون. هذه اللجان برضو في كلام كثير جدا إنه هي بتستهدف فقط الخصوم السياسيين، وده أمر يجعل من بالضرورة إنه الخبير المستغل يعني يجب أن يتابع مثل هذه القضايا والأوضاع ليس فقط في بورسودان، ولكن تتاح له الفرص إنه يعني يصل للضحايا في مناطق أخرى سواء كان في مناطق سيطرة الجيش أو في سيطرة الدعم السريع، وده طبعا مسؤولية الدعم السريع، لكن الحكومة عندها أيضا مناطق واسعة خلاف دارفور وكردفان. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر كل من الأستاذ صالح محمود المحامي والأستاذ عثمان صالح المحامي اللي رافقونا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.